بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره. لازلنا أيها الإخوة الأعزاء نعيش في عطاءات التقوى. أشرنا في الأسبوعين الماضيين إلى أن للتقوى انعكاسات على سلوك المؤمنين والصالحين، ولها أبعاد اجتماعية. من انعكاسات التقوى العدل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يأمرنا بثلاث قضايا: أولاً، القيام لله عز وجل. ما معنى القيام لله؟ القيام لله أن يكون الإنسان مهيئاً نفسه وحاضراً للدفاع عن الله عز وجل، للدفاع عن الدين، للدفاع عن المستضعفين، للدفاع عن الوطن، عن العرض، عن القيم. أن يجد الإنسان المؤمن الصالح نفسه مسؤولاً في كل هذه المواقع، يشعر بالمسؤولية. هذا هو معنى القيام لله. القيام لله أن يتحرك الإنسان في كل الأحوال لله عز وجل. حينما يتحدث لله، حينما يتصرف، حينما يفعل، حينما يصاحب، حينما يتزوج، إلى غير ذلك من الحالات التي يمارسها الإنسان في كل أحواله، أن يكون لله عز وجل. الأمر الثاني والقضية الثانية التي تشير إليها هذه الآية المباركة: الشهادة بالقسط، يعني أن نكون شهداء بالحق، بالعدل، بالقسط. حينما تحتاج المسألة إلى الشهادة، إلى إبراز الحق، علينا أن نلتزم بذلك، أن نتحمل الشهادة وأن ندلي بالشهادة في الموضع الذي يتطلب منا أن نؤدي شهادة الحق في أي مجال، وليس شهداء بالزور وشهداء بالباطل، وإنما نشهد بالحق. القضية الثالثة: العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تجركم النزاعات الداخلية والخارجية إلى الابتعاد عن العدالة. العدالة مطلوبة في كل الأحوال، حتى لو وقع على الإنسان الظلم من الآخرين وأذى من الآخرين، لا يجوز له أن يفقد توازنه، وعليه أن يأخذ موقف الحق والإنصاف والعدل. نعم، هناك مرتبة أرقى من العدل، وهي العفو، وإن تعفو أقرب للتقوى. بإمكان الإنسان في بعض المواقع أن يعفو من موضع القوة، وإن كان في بعض الأحيان لا يحبذ للإنسان أن يعفو لئلا يتجرأ هذا المعتدي على الاعتداء مراراً وكراراً. إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان أيضا. الإحسان مرتبة متقدمة على العدالة. إذن لا يكون الإنسان متقيا إلا إذا مارس العدل والإنصاف في كل الأحوال. من انعكاسات التقوى أيضا الوفاء بالعهد، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ونلاحظ في القرآن الكريم أن الله في مواقع عديدة يحب مجموعة من الفئات من الناس. الله يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الذين يتبعون النبي، وكذلك يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه مجموعة من الآيات. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين في سورة البقرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في سورة البقرة، إن الله يحب المتوكلين في سورة آل عمران، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن جملة تلك العناوين وأهمها هو عنوان التقوى وعنوان المتقين، فقد جاء في ثلاث آيات من القرآن الكريم إن الله يحب المتقين. والملفت للنظر للمتأمل والمتدبر في القرآن الكريم في هذه الثلاث الآيات أنها جميعا جاءت في سياق الوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق. الإنسان يصل بالتقوى إلى مقام يكون محبوبا لله عز وجل، وإذا أحب الله عبدا تولاه، وإذا تولاه كان آمنا من الخوف والحزن والفزع، وأن مثل هذا العبد يكون في حصن الله. وطبعا من يأخذ هذه المرتبة ويصير في هذه الدائرة بشروط، ومن شروط الاتصاف بهذه المرتبة أن يتولى محمد وآل محمد. نحن نعيش أيها الإخوة في الأسبوع القادم مناسبة جليلة وعظيمة وعزيزة علينا جميعا، وهي ميلاد الزهراء الصديقة الزهراء سلام الله عليها. لا شك أن بيننا وبين الزهراء، بيننا وبين أهل البيت عهد وميثاق. من لوازم التقوى إذا كنا نتصف بالتقوى النفي بهذا العهد وهذا الميثاق. أليس يوم الغدير هو يوم العهد كما تعبر بعض الروايات، العهد الكبير والعظيم؟ إذن بيننا وبين الزهراء عهد وميثاق. ليس فقط أن نكرس هذا العهد والميثاق بيننا وبين الزهراء، أن نحيي ذكراها ونفرح في يوم ولادتها وأن نتوسل بها لقضاء الحوائج وأن نتمنى أن تشفع لنا يوم القيامة. هذا هو الوفاء بالعهد، أو الوفاء بالعهد أن نسير على نهج الزهراء سلام الله عليها، لنرى ماذا تتطلع إليه الزهراء في سلوكنا وفي ممارساتنا. هناك ملفات شائكة في قضية المرأة، علينا أن نجد حلولاً لمشاكل هذه الملفات من خلال النظر في الأفق الذي تنظر إليه الزهراء سلام الله عليها. يعني مثلا قضية الحجاب، الآن الحجاب مسألة تحتاج إلى نظر في اللباس الذي ترتديه نساؤنا، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تأمل، هل هذا هو الذي تريده الزهراء سلام الله عليها؟ أو قضايا أخرى، قضية مثلا عمل المرأة، شغل المرأة، هل أن هذه الممارسة بهذا الإطلاق، بهذه اللامحدودية، هل تريده الزهراء سلام الله عليها، ترضى به الزهراء سلام الله عليها بكل لوازم العمل وكل ما يترتب على العمل؟ طبعا هذا لا يعني أننا نناقش في أصل العمل أو مشروعية العمل أو في جدوائية العمل لكل الناس أو لبعض الناس، لا. على أي حال، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والطائف من الشيطان هو الذي يطوف حول القلب ليلقي إليه الوسوسة. والآية هذه بمنزلة التعليل للأمر بالاستعاذة الواردة في هذه الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. النزغ هو الدخول في أمر من أجل إفساده، الشيطان يدخل إلى قلوبنا لكي يفسد هذه القلوب ويحرفها عن المسار الصحيح. يعني استعذ بالله عند نزغة الشيطان، فإن هذا هو طريق المتقين. فهم أي المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن الله هو ربهم. هذا هو المسار الذي تريده الزهراء سلام الله عليها، مسار المتقين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن الله ربهم الذي يملكهم، الذي يربيهم ويرجع إليه أمرهم، فأرجعوا إليه الأمر. المتقون أرجعوا إلى الله الأمر، فكفاهم مؤونته ودفع عنهم كيده ورفع عنهم حجاب الغفلة فإذا هم مبصرون. وبهذا يتضح معنى الرحمة الخاصة التي وعدها الله المتقين من عباده: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن فسأكتبها للذين يتقون. ما الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى للمتقين؟ الحياة الطيبة النورانية في الدنيا والجنة والرضوان في الآخرة. نحن نعيش رحمة إلهية على كل الخلق، وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة لمن؟ للمتقين الذين وهبهم الله عز وجل عقلاً وتوفيقاً بحيث يستفيدون من هذه الرحمة. أشرت إلى أن هناك آيات ثلاث ربطت على نحو العجالة قبل أن ينتهي الوقت، ربطت بين التقوى وبين الوفاء بالعهد. قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فالوفاء بالعهد حتى مع المشركين علامة على التقوى. احترام العهد أحد مصاديق التقوى، هذا آية. الآية الثانية تتحدث عن أهل الكتاب: فبعضهم يكون أمينا إذا أعطيته شيئا ثمينا يؤديه إليك في وقته، ولكن بعضهم إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا إذا ألححت عليه وما دمت عليه قائما. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك.
القنطار المال الكثير.
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذه مشكلة اليهود والإسرائيليين، أنهم يتصورون أن لهم ميزة، يقولون بين اليهودي واليهودي الإسرائيلي والإسرائيلي الحقوق محفوظة، أما بين اليهودي والغير اليهودي أو الإسرائيلي وغير الإسرائيلي لا، الإسرائيلي مقدم هو أولى من غيره. ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. هذا هم يكذبون، الله ما قال هكذا، الله ساوى بين كل البشر إلا بالتقوى. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الآية الثالثة، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذه الآية تطلب الاستقامة والوفاء بالعهد للمشركين إذا ما استقاموا ووفوا بالعهد أيضا. هذا الربط في هذه الآيات الثلاث يعطي معنى عظيما، وهو أن روح الإسلام، أن جوهر الدين هو الوفاء بالعهد بيننا وبين الله عز وجل، أن نعبده ولا نعصيه. وهكذا عهد بيننا وبين الأنبياء، وعهد بيننا وبين الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هناك عهد بيننا وبين فاطمة الزهراء أن نسير على نهجها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. علينا أن نفهم القرآن بهذا الفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التقوى والوفاء بالعهد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.